بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا أن هذا الكتاب هو إن كان في العقائد إلا أن عنوانه شرح السنة، والسنة تشمل جميع الأحكام الشرعية العقائد وغيرها. فهو أورد هذه المسألة وقبلها مسألة النكاح، لا نكاح إلا بولي، لأنها مهمة في حال المجتمع. فالإسلام كما حافظ على العقائد حافظ على الأخلاق، فهو عندما تكلم عن النكاح وأنه لا يكون إلا بولي وشاهدي عدل، وأورد الأحاديث الواردة في هذا الباب: لا نكاح إلا بولي، ولم يمنع النكاح مطلقا بمعنى أن المرأة إذا لم يكن لها ولي أنها لا تتزوج، وإنما قال التي لا ولي لها وليها السلطان. وذكر في التعليق أولياء المرأة: أبوها وابنها وأخوها إلى آخره. فإذا وجد أحد من العصبة لهذه المرأة فهو الذي يتولى عقد النكاح، إذا لم يوجد أحد فهذه المرأة وليها الحاكم الشرعي، بحيث أنه هو يتولى ذلك. وكون المرأة تزوج نفسها إذا كانت يعني ثيب أو كانت كبيرة عاقلة فيه خلاف بين العلماء، ولكن الجمهور على أن ذلك لا يجوز، وطبيعة البشر هي تخالف مثل هذا. إذا كانت المرأة لها ولي، أما الأب أو الأخ أو الابن، يعني غير معقول أن يأتي يمسكها رجل ويذهب بها إلى جهة أخرى وتعقد لنفسها، لأنه لا يقبل ذلك. يعني شيم الناس وطبائعهم لا تقبل مثل هذا، ولهذا الشريعة الإسلامية جاءت بالأخلاق الفاضلة التي هي تحافظ على أخلاق الناس وعلى عاداتهم الجميلة. ثم بعد أن انتهى من هذا ذكر على أن الزواج قد يدوم وقد يأتي ما ينقصه فيحدث الفراق بين الرجل والمرأة، وهذا أمر مباح بنص القرآن، ليس هو كما في بعض الشرائع الأخرى بأن المرأة إذا نكح هذا الرجل لا يمكن أن تفتك منه على الأبد، هذا لا يمكن، وإنما إن اتفقوا استمروا على ما هم عليه، وإذا حدث خلاف فيكون هناك تفريق بينهما. هنا يقول: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، يعني الشريعة الإسلامية جعلت للمسلم حينما يحدث الخلاف بينه وبين زوجته هذه الكلمات الثلاث: له الطلقة الأولى، لو طلقها يراجعها في العدة وليس لها خيار، لو طلقها ثانية طلقة الثانية كذلك، إذا طلقها الثالثة خلا منه وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلقها الزوج هذا وأراد أن يتراجع فلا بأس بذلك، إنما هذا فيه نوع من التأديب لهذا الرجل، لأن كونه طلقها أولا وطلقها ثانيا ثم طلق ثالثا وأراد أن يعيدها يمكن تعود إليه، لكن تعود إليه بعد الزواج. إذا تزوجت برجل زواج شرعي، ما هو معروف ببعض الحيل التي يعملوها الناس ويسموها المحلل. المحلل هذا لا يحلل، وإنما هذا هو تيس مستعار كما يقال. فإذا صار الزواج الشرعي الذي لا خلاف فيه ثم طلق هذا الزوج، فإذا أراد المراجعة مرة أخرى فله ذلك. إذن فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا بنص القرآن. نسمع التعليق على هذه هذا المقطع وننتقل لما بعده. تفضل يا أخي.
قال الشارح حفظه الله تعالى: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا ثلاثا إن كانت متفرقة فهي تحرم عليه بالإجماع، كما لو قال أنت طالق ثم بعدها قال أنت طالق ثم قال أنت طالق، أو قال أنت طالق ثم طالق أو فطالق بالفاء، لأن هذا ترتيب، فإنها تطلق وتبين منه إذا بلغت الطلقات ثلاثا وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها، يعني الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. هذا إذا كانت الطلقات متفرقة ولو في مجلس واحد. أما لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بدون حرف العطف نظرنا، فإن كان يريد التأكيد بالتكرار فإنها طلقة واحدة، أما إن كان يريد التأسيس فإنها تبين منه إذا بلغت الثلاث الطلقات. أما إذا كانت الطلقات بلفظ واحد كأن قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثلاثا، فالجمهور على أنه يقع ثلاثا وتبين منه وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، وهو مذهب الأئمة الأربعة.
هذا الخلاف في هذه العبارة فقط، والأئمة الأربعة هذا مذهبهم. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا، أما إذا ذكر ذلك متفرقة فهذا لا خلاف فيه، لكن إذا طلقها يعني بهذه اللفظة بهذا التعبير أنت طالق ثلاثا، هل تحسب واحدة أو تحسب ثلاثا؟ الجمهور على أنها تحسب ثلاثا، وهناك خلاف أشار إليه المعلق هنا، لكن محله ليس هذا المكان وإنما محله في كتب الفقه. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وفي قول لبعض المحققين أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تكون طلقة واحدة، والمسألة فيها خلاف طويل، ولكن حسبنا أن نعلم أن الطلاق الثلاث يحرمها لا على التأبيد، وإنما يحرمها إلى أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها. أما الدخول في الخلافيات فهذا لا يعنينا الآن. وغرض المؤلف من إدخال هذه المسائل في العقيدة والله أعلم أن يبين أن أمر النكاح أمر مهم يجب العناية به حسب الضوابط الشرعية له، فلا يتساهل فيه وفي إجراءاته، ولأن الكتاب اسمه شرح السنة، أي بيان السنة في كل شيء، ومن ذلك مسائل النكاح.
نعم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة.
هو الآن يبين هذه الأحكام الشرعية التي ينبغي المحافظة عليها والعمل بها. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى واحدة من هذه الثلاث. رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات لما خطب الناس وبين أحكام الحلال والحرام في حجة الوداع التي أكمل الله فيها الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خطب الناس وبين لهم شرائع الإسلام، ثم بين هذه المسائل بعينها: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، إلى آخر الحديث. إذن الرسول حينما بعث عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد لله بالوحدانية فقد حرم دمه وماله وعرضه. الشخص الذي يرتكب الأخطاء المخالفة أي الأمور التي ممكن تخرجه من الإسلام كل شيء بحده بحسابه إذا وقع منه. أما الحكم على الناس يعني بدون تثبت فهذا لا يجوز مطلقا. المسلمون مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحجون ويصومون، هؤلاء مسلمون. أما ما في قلوبهم، أما الأخطاء التي يرتكبونها فهذه لا تخرجهم من دينهم إلا إذا ارتكب شيئا يخرجه من دينه. فلا يجوز الحكم على المسلمين بأنهم كفروا أو ارتدوا، لأن كثير من الطوائف من بداية الأمر ما هم من الآن، لكن ما زالت هذه الأفكار منتشرة، وهو أنهم يقولون من ارتكب كبيرة يعني معصية كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر يكون كافر. وهذا الكلام الذي يقولونه يخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس للدخول في الإسلام بين بماذا يدخل الكافر في الإسلام، وسمعنا الحديث الذي أشرنا إليه وهو في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. أما ما في قلوب الناس فهذا أمره إلى الله. وقد ذكرنا لكم الحديث الذي في حديث قصة أسامة، هو والأنصاري لما كان يطاردون ذلك المشرك في غزوة الحروقات، ثم لما لاذ بشيرة أي الكافر هذا والجماعة خلفه بسيوفهم قال لا إله إلا الله، الرسول قد قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذن الأنصاري كف عنه لأنه طبق هذا القول الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أسامة فضربه بالسيف وقتله، فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، والحديث في صحيح مسلم. بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فقال لأسامة: هل قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا يعني خوفا من السيف، لما رأى السيوف أشرت عليه قال هذه الكلمة خوفا من السيف. نسمع ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها خوفا من السيف؟ معنى ذلك أن الذي في القلوب إلى الله ما هو إلينا. إذا نحن نحكم على المسلم بالظاهر، ولهذا الرسول عامل المنافقين في هذه المدينة وهم عدد كبير منهم، والله عز وجل أخبره بأسمائهم واحدا واحدا، لكن عاملهم على الظاهر لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يأتون يصلون بين الناس، فالرسول عاملهم معاملة الظاهر. فنحن نقول المسلمون يرتكبون المعاصي، ما في حد معصوم، العصمة ما هي إلا للأنبياء، وأما البشر فكلهم يرتكبون المعاصي. كونهم يرتكبون المعاصي هذه لا يمكن أن يخرج من دينه إلا بالمعصية التي تخرجه من الدين أو يحكم عليه بها بأن يقتل. الخوارج عندهم حكم صريح وإن كان باطلا، فهم يقولون الذي يرتكب معصية يشرب الخمر أو يزني أو يسرق هذا كافر. كيف كفره؟ كفره في الدنيا وفي الآخرة. أما كفره في الدنيا فهو إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث، كافر. وفي الآخرة مخلد في النار. هذا كلام الخوارج، وهؤلاء الذين اعتنقوا هذه الفكرة من آخر عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل أن الرجل ذاك الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أعدل فإنك لم تعدل، هذه كلمة كفر، فقال له: ويحك، أو خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ قال خالد بن الوليد أو غيره من الصحابة: إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه، لأنه مرتد بهذا الكلام يقوله للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فاشترى العلماء هذا بأمرين: الأمر الأول أن هذا الرجل أصبح بين الصحابة والكفار يترصدون بدعوة الإسلام، فسيكون كلامهم هذا أو سيكون هذا العمل يعني ذريعة لهم بأن يقولوا للناس: لا تدخلوا في دين محمد، من دخل في دينه قتله متى شاء، لأن هذا الرجل كان بين الصحابة ومسلما وقتله. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن ذلك سيكون ذريعة في آخر الزمان للظلمة، بحيث أنهم إذا أرادوا أن يقتلوا عالما من العلماء مشهود له بالخير قالوا: هذا منافق، والرسول قد قتل المنافقين. إذن هذا الباب مسدود على هؤلاء، وهو أنه من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وأقام الصلاة وصار بين المسلمين فحكمه حكم المسلمين، إلا أن يرتكب شيئا يخرجه من الدين. في طائفة ثانية أو فرقة ثانية غير الخوارج، هم يوافقونهم في الحكم الأخروي. هذه الطائفة تسمى المعتزلة، عندهم أشياء كثيرة في مخالفات. أولا قالوا بأن القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. الله عز وجل يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأي واحد قال أن القرآن مخلوق وكأنه يقول صفة من صفات الله مخلوقة، وهذا كفر. العلماء بيّنوا الحكم في هذا، قالوا: هذا القول كفر، هذا القول كفر، لكن القائل بهذا القول لا نحكم عليه بالكفر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. يعني احنا نقول لطلاب العلم: افهموا قواعد العلماء. أنت إذا فتحت أي كتاب من كتب المقالات تجد القول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لماذا؟ كما سمعتم، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. لكن هؤلاء قالوا هذا القول وضلوا الطريق. العلماء ما حكموا عليهم بالكفر، وإنما حكموا عليهم بالضلال. ولهذا تجد الكتب تتكلم عن المعتزلة بأنهم ضلال. من الكافر منهم؟ من أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة. هذا كلامهم في الدنيا عن هؤلاء، أي المعتزلة، قولهم في باب الصفات كلها يعني ينفوها عن الله تبارك وتعالى. ثم لهم أصول سموها أصول خمسة، من أصولهم الخمسة الأصل الثالث إنفاذ الوعيد. أنا أريد أن أبين الفرق بينهم وبين الخوارج. الخوارج سمعتم أنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر مطلقا. هؤلاء يقولون: من ارتكب الكبيرة خرج من الكفر ولا خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، ويسمونه في منزلة بين المنزلتين، لأن الأصول الخمسة عندهم أصول خمسة: أولها التوحيد، ومعنى التوحيد نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، ثم القول بإنفاذ الوعيد، ثم القول بالمنزلة بين المنزلتين. أقول لطلاب العلم: المنزلة بين المنزلتين كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه من البدع الذي اختصت بها المعتزلة ولم يشاركوا فيها أحد. يعني جميع الأخطاء الموجودة عندهم يشاركهم غيرهم من أهل الضلال، يقولون بقولهم في باب الأسماء والصفات إلى آخره، لكن الخصلة الوحيدة الذي اختصوا بها قولهم بأن من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين، هذه من خصائصهم. طيب، هذا الذي ارتكب الكبيرة عرفنا أن الآن هو في الطريق ما وصل، يعني خرج من هنا ولم يصل هنا، بقي في الوسط. طيب، ما هو حكمه في الدنيا وما هو حكمه في الآخرة؟ حكمه في الدنيا يقول الحكم المسلم، يعني يرث ويورث، وإذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين. طيب حكمه في الآخرة، حكمه في الآخرة عندهم أصل ثالث، هذا الأصل الثالث هو إنفاذ الوعيد، يعني أن كل ذنب عليه وعيد من الله عز وجل بالنار يوجبون على الله أن يدخله النار، يوجبون على الله، ما يجعل الأمر لله وأنه إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لا، يجب على الله عندهم أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار هل يخرج منها؟ لا يخرج منها. لماذا؟ أحاديث الشفاعة كلها ينكرونها، أحاديث الشفاعة الثابتة في الصحيحين وفيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يخرج من النار كل موحد ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يخلد إلا المشرك، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل الذنوب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. ولهذا في الحديث الصحيح في حديث أبي ذر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج معه إلى الحرة في ليلة مقمرة، أنتم الآن في المدينة والحرة الشرقية على يسارنا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، يعني ليلة 14 أو 13، ومعه أبو ذر، فلما دخلوا في الحرة في ذاك الوقت ما كانت قصور بهذا الشكل، فدخلوا في الحرة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر تجلس في هذا المكان لا تتحرك منه، ثم انطلق الرسول عليه الصلاة والسلام، انطلق قليلا فإذا بجبريل قد نزل عليه فسمع الحديث، يعني أبو ذر سمع الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خشيت أن يكون عدو وقد يفتك بالرسول عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يذهب لكن تذكر أمر الرسول أنه لا يفارق هذا المكان. وانظروا لهذا العمل من الصحابة، أبو ذر الآن يخشى على الرسول عليه الصلاة والسلام من عدو، ولكن مع ذلك قدم أمر الرسول فبقي في مكانه. إذن الصحابة لا يخالفون أي شيء جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمر أمر به لا يخالفونه مطلقا مهما كانت الظروف. إذن لما قابل جبريل عليه السلام بشره بأنه من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة، من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة. قال الرسول لجبريل وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو ذر يعني ينتظر، فقال له ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. فسار أبو ذر يكررها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرابعة قال الرسول عليه الصلاة والسلام وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يأتي بهذا التعبير، يحدث بهذا الحديث الناس ويقول وإن رغم أنف أبي ذر. إذن هذا الحديث وهو في الصحيح بين لنا على أن من ارتكب كبيرة، لأن الزنا والسرقة من الكبائر، إذا مات موحدا فسيدخل الجنة. هل يدخل من أول وهلة المفتاح بيده يأتي يفتح ويدخل الجنة؟ لا، أهل السنة ما قالوا هذا، لأن أصحاب البدع الذين يكفرون بالمعاصي يقولون أن أهل السنة فتحوا الباب للمسلمين حتى يرتكبون المعاصي، يرتكبون المعاصي يروحون في الزنا وفي السرقة وفي شرب الخمر ويعملون والجنة أمامهم. ما قالوا الجنة تفتحون وتدخلون، أخبروا على أن الجنة لا يدخلها الإنسان إلا بعد أن يحاسب، فإن شاء الله عفى عنه فليس لأحد أن يتألى على الله، وإن شاء أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه. ولهذا يخرج من النار جماعة بعدما يحترقون ويكونون مثل عيدان السماسم كما في صحيح مسلم، في الحديث الذي رواه مسلم عن يزيد الفقير، ويزيد الفقير كما كررنا على الطلاب، ولكن الآن عندنا زوار موجودين، يزيد الفقير هذا هو ليس فقيرا من جهة المال وإنما قالوا أن عنده مرض في ظهره في فقرات ظهره فلقب بهذا اللقب. هذا الحديث في أول صحيح مسلم في كتاب الإيمان، هو ومجموعة معه اعتنقوا هذه الفكرة اللي هي تكفير المسلمين بالمعاصي. وأظن كلكم الآن تسمعون عن الشباب والحركات الموجودة أنهم يقولون على المسلمين كلهم إلا ما شاء الله، لأنهم يرتكبون المعاصي معناها خلاص يستحقون القتل إلى آخره. هؤلاء اعتنقوا هذا الفكر فعزموا على الحج، وكانوا في العراق، عزموا على الحج من أجل أن يؤدوا الفريضة ثم يخرجون على الحجاج. الحجاج جايين مساكين من الدنيا كلها من الشرق والغرب، جاءوا يستغفرون ربهم ويؤدوا هذه الفريضة، وهم عندهم أن هؤلاء كفار لأنهم يرتكبون المعاصي. هذه كانت نيتهم. فلما غربوا في الطريق قال بعضهم نمر المدينة، فاتفقوا على أن يمروا المدينة. دخلوا هذا المسجد ووجدوا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يدرس الناس في المسجد متكئ على سارية. قال يزيد الفقير ومن معه، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني ذكر الناس الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها فيوضعون في نهر في أفواه الجنة ثم بعد ذلك يحيون ويدخلون الجنة. الخوارج طبيعتهم في ذلك الوقت وإلى الآن الذين يعتنقون هذا المذهب هذه طبيعتهم. وقف وما قال يعني سؤال يعني بأدب واحترام لأن هذا صحابي، لكن رفع صوته وقال ما هذا تقول يا صاحب رسول الله؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. سمعنا هذا التعبير؟ تقرؤون القرآن؟ والله عز وجل ذكر في كتابه عن الكفار الذين يستحقون النار وأن يعاقبوا فيها ولا يخرجوا منها، ولم يبصد بهذا أصحاب المعاصي من الموحدين. فجابر بن عبد الله خاطبه بالأسلوب الحسن، أسلوب الصحابي الذي يريد أن يبين للناس الحق ويريد أن ينقذهم مما هم فيه من الضلال. فقال له يا هذا أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل عرفت المقام المحمود؟ قال نعم. تعرفون المقام المحمود؟ من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال فأنشأ يحدث ثم ذكر المقام المحمود وذكر الناس مرورهم على الصراط. الشاهد أنه ذكر هذا إلى أن بين أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في هؤلاء الذين دخلوا النار فيخرجون منها لأنهم ماتوا على التوحيد بعدما يسير مثل عيدان السماسم ثم يدخلون الجنة. ماذا قال هؤلاء المجموعة؟ قال بعضهم لبعض أترون هذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هم يتدينون بالصدق، الخوارج يتدينون بالصدق، لكن كما هو معروف الآن الذين يعتنقون هذا المذهب الآن ما يتدينون بالصدق، هذا الشيء معروف الآن عنهم. فأولئك يتدينون بالصدق، الصدق عندهم لأن الكذب كبيرة، عندهم الكذب كبيرة ومن ارتكب كبيرة فهو كافر، فهم يتدينون بالصدق. فكانوا يقولون، يقول بعضهم لبعض أترون هذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو صحابي جليل. إذن كلهم رجعوا عن فكرهم وحج والحج السليم، ولم يخرج على الحجاج إلا واحد منهم ركب رأسه وبقي على فكرته وخرج على الحجاج. إذن هذا الفكر موجود وهو تكفير المسلمين بالمعاصي. من الأمثلة على مخالفتهم للقرآن وهم يقولون أنهم يتمسكون بالقرآن أن الله عز وجل يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والسارقة كبيرة. ويقول الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والزنا كبيرة. إذن لو كان هذا مرتكب الزنا أو هذا السارق كافر كيف هذا يجلد وهذا تقطع يده وهو كافر؟ الكافر تقطع رقبته. هذا مما يبين يعني ضلالهم، لأنهم تركوا كتاب الله وتركوا السنة المفسرة والموضحة والمبينة لكتاب الله عز وجل. إذن هذه الأفكار منتشرة. الآن هنا المؤلف يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث. يعني من دخل في الإسلام بما سمعنا أصبح معصوم الدم والمال، لا يجوز اعتداء عليه إلا إذا ارتكب إحدى ثلاث. هذه الثلاث يقول: زنا بعد إحصان، يعني إنسان تزوج وبعدما تزوج حدث منه الزنا، فهذا يقام عليه الحد. ما هو الحد؟ حده الرجم. أو إنسان ارتد، دخل في الإسلام ثم ارتد، فهذا يقتل. أو إنسان قتل مؤمنا، قتل نفسا مؤمنا بغير حق فيقتل به. يعني الإنسان معصوم إلا إذا ارتكب هذه الأشياء. هذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف منصوص عليها. أولا في قضية الزنا حدث الرجم في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالمرأة التي ارتكبت معصية الزنا، وكما ذكرنا أكثر من مرة أن الزنا لا يثبت بالشهود، الزنا لا يثبت بالشهود وإنما يثبت بالاعتراف أو بالحبل. المرأة التي لا زوج لها إذا حملت فذلك يثبت به الزنا، أو الرجل الذي يعترف. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يحب إشاعة الفاحشة. الشهود في الزنا لابد يكونوا أربعة، اثنين ولا ثلاثة ما تقبل شهادتهم، ما تكفي. فإذا شهد الأربعة وما يشهدون بأني رأيت رجل وامرأة دخلوا غرفة وقفلوا الباب، هذا ما يكفي، هذه الشهادة ما تقبل بهذا. وإنما إذا شهدوا بالمعاينة بأن حدثت الفاحشة. لو شهد ثلاثة وتأخر واحد من الأربعة يقام الحد على الثلاثة. ما هو الحد؟ حد القذف، لأنهم قذفوا هذا الرجل. إذن ما في حد ثبت بالشهود، وإنما ثبت بالاعتراف أو كما قلنا بالحبل، المرأة التي لا زوج لها. فامرأة في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام ارتكبت هذه الفاحشة وهي ليست معصومة، ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بها وليها وطلبت من الرسول أن يطهرها، أن يقيم عليها الحد، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ ومكث 13 عاما في مكة يدعو إلى كلمة التوحيد. ولعلكم تتفهموا هذا التعبير، الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة حينما كان يدعو الناس يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما طلب منهم غير ذلك شيء، ولم يفرض عليهم في مكة شيء 13 سنة، إنما كل المطلوب من الإنسان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا قال ذلك هو يترك الأصنام والأوثان التي يعبدها من دون الله عز وجل، لكن لا صلاة ولا زكاة ولا حج، ما هذا ليس مطلوب منهم. من قال ذلك أصبح مسلما كامل، مؤمنا كامل الإيمان، إذا مات دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا كان القلب صالحا فهو أمير الأعضاء، لا يمكن أن تمد اليد إلا إلى الشيء الحلال. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلمون من لسانك ويدك؟ إذا علمت على أنك إذا لم تعاقب في الدنيا على ما ترتكبه في حق المسلم فستعاقب عليه في الآخرة. فمن كان ذاك إيمانه فعند ذلك لا يرتكب هذه المعاصي. إذن هذه الفترة كلها المطلوب أن يقول المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما انتقلوا للمدينة بعد الهجرة كم مكة توفي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الآن قلنا في مكة 13 عاما، يعني من حين بعثه الله عز وجل وأمره بإبلاغ الرسالة، ثم انتقل إلى المدينة، كم جلس في المدينة؟ كم؟ أنا أسأل الطلاب الآن، 10 سنوات، 13 سنة كلها للا إله إلا الله، 13 سنة كاملة، وعشر سنوات أنزل فيها هذا الكتاب الذي فيه هذه الأحكام بكاملها، الحدود والجهاد، الزكاة، الصلاة، الحج، الصوم، كلها فرضت في المدينة. لماذا؟ لأن القلوب أصبحت صالحة، وكما سمعنا في هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن لما ارتكبت هذه المرأة تلك المعصية جاءت، ما الذي حملها؟ إيمانها، جاءت وطلبت من الرسول أن يطهرها. لكن في أمر عجيب في أمر هذه المرأة، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر وليها أن يعود بها ويحسن إليها حتى تضع، لأنها الآن حامل، فرجع بها، وبعد أن وضعت أخذت مولودها وجاءت. الرسول عليه الصلاة والسلام لا سجلها عنده في دفتر وهذه المرأة فين ساكنة وأتوا بها، وإنما هي بنفسها جاءت وقالت: يا رسول الله طهرني. وننظر ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام. يعني لو يعني حدها الرجم كما هو معروف الآن، هي تعرف ذلك، حدها الرجم، فلو ماتت من الذي يرضع هذا الطفل؟ وهذا الطفل لا ذنب له. فقال: ارجعي وارضعي حتى يبلغ سن الفطام. كم سن الفطام؟ أقل شيء 2 سنين. فرجعت وأرضعته، ثم جاءت بنفسها ومعها مولودها وفي يده خبزة من الطعام، بمعنى أنه أصبح يعتمد على نفسه، وقالت: يا رسول الله طهرني. فأمر بها فشدت عليها ثيابها فرجمت، ثم جاء بها للصلاة أن يصلي عليها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو المعروف في شدته في دين الله تبارك وتعالى، حينما جاء الرسول بيصلي عليها مسك على كتفه وقال: يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ معناه لما دام ارتكبت معصية كيف يصلي عليها؟ نسمع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إنها قد تابت توبة لو وزعت على عدد لو وسعتهم. هل رأيت أحدا جاد بنفسه؟ يعني جادت هي بنفسها لله تبارك وتعالى، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المؤلف سيأتينا في ذكر الزاني والقاتل أنه يصلى عليه وإن ارتكب هذه المعصية. إذن أقيم عليها الحد. وفي رجل آخر اسمه ماعز من الصحابة أيضا تقدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يقيم عليه الحد، والرسول لم يعاجله، بل يعني انصرف عنه فتكلم عن يمينه وعن يساره وأمامه إلى أن شهد على نفسه 4 شهادات. بعدما عمل ذلك سأل أصحابه: هل هذا الرجل يعني فيه خلل في عقله شيء؟ فأخبروا على أنه من خيرة الناس وأنه لا شيء فيه، فكذلك أقيم عليه الحد. الشاهد من هذا على أن المؤمن إذا ارتكب هذه المعصية هو الذي يقدم نفسه ويقام عليه الحد. إذن هنا يقول: لا يجوز أن يعتدى على هذا المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا إذا ارتكب هذه المعصية وهي الزنا بعد الإحصان، يعني بعد أن يتزوج ثم يرتكب هذه المعصية، فهذا الرجل هو الذي يقام عليه الحد. أو مرتد بعد إيمان، إنسان دخل في الإسلام ثم ارتد. الكلام اللي يقولونه الذين يعني لا يريدون مثل ذلك، يقولون أن الله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين. الإكراه في الدين في البداية، ما هو تأتي الإنسان تقول له تسلم ولا أقتلك، هذا الإكراه. لكن كونه يدخل في الإسلام ثم يرتد، هذا يعمل شك للآخرين. واليهود يعني قالوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يكون هناك تشكك في هذا الدين يعني لعب، لا، أنت دخلت في الإسلام باختيارك فأنت الآن هذا الحد عليك. ولهذا لما كان علي بن أبي طالب في اليمن، لما بعث إلى اليمن هو ومن معه الثاني الصحابي نسيت اسمه،
أبو موسى الأشعري،
أبو موسى الأشعري، فلما جاء ورجل مكتف مربط، فقال ما هذا؟ قالوا هذا دخل في الإسلام ثم ارتد. تفضل انزل. قال لا يمكن أن أنزل حتى يقتل، لا يمكن أن أنزل حتى يقتل، فأقاموا عليه الحد. هذا المرتد ولا يدخل في قوله ما يقول هؤلاء لا إكراه في الدين، هذا ليس إكراه، هو دخل باختياره ثم ارتد فلا بد أن يقام عليه الحد. هذا الثاني، أو قاتل نفس المؤمنة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا فجزاؤه جهنم، أولا أنه يقتص به، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والقتل كما يقول العرب في الجاهلية، القتل أنفى للقتل، يعني الله عز وجل سمى القتل هذا الذي هو قتل وموت سماه حياة. الله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة لمن؟ هذا يقتل الآن، وكيف هذه الحياة؟ هذه الحياة للآخرين، إذا كان هناك إنسان يفكر بأنه سيقتل فلان وعلم على أنه سيكون هذا مصيره، أوقف تأخر عن قتله فحافظ على حياته وعلى حياة الشخص الآخر. وهذا الفائدة من الحدود، لأن الحدود هي فيها زواجر. الذين يقولون حقوق الإنسان كما تسمعون الآن في هذا العالم، القاتل الذي يقتل يقولون ليش نقتله، هذه حقوق الإنسان ما يجوز قتله. طيب هذا اللي قتل أيش ذنبه؟ ما له حق أيضا؟ فهذا الكلام الذي يقولونه مخالف للمصلحة العامة، لهم يحدون عن المصالح، ومخالف للنصوص، لنصوص كتاب الله عز وجل. كذلك الشارك الذي تقطع يده فيقول قطع اليد وحشية، لماذا تقطع يد عاملة؟ هذه اليد أصبحت فاسدة. ولو أن إنسانا أصيب بشيء في يده وذهب إلى طبيب يهودي أو نصراني وقال له يعني في الإصبع، عندك أثر صغير هنا في الإصبع، وقالوا هذا الطبيب اليهودي أو النصراني إذا لم تقطع يدك من هنا فسيسري هذا في جسمك وستموت، ماذا سيعمل الإنسان هذا؟ سيقطع يده من هنا. إذن هذه اليد أصبحت فاسدة، وهذا الفساد ما يصلحها يصلح غيرها إلا قطع اليد. فإذا قطعت يد السارق أمام الناس، مهو يعني يدخل في غرفة يقفلون عليه يجيبون له بنج ويعملوا العملية داخل، هذا ما ينفع هذا، لأن الحدود يعني يعني مطهرات وزواجر، مطهرات لمن ارتكبها وزواجر للآخرين. هذه البلاد بحمد الله ونرجو لها التوفيق والاستمرار تقيم هذه الحدود، القاتل يقتل والسارق تقطع يده. لكن أريد أن أقول لكم قضية السرقة ما هي مطلقة هكذا، يعني من سرق أي حاجة تقطع يده. لو أنه الآن في السوق الإنسان يمشي وأدخل واحد يده في جيبه وأخذ 1000 ريال ولا أكثر من ذلك، هذا لا تقطع يده. لماذا؟ هذا يعذر، لأن عمله هذا ما أخذ المال من حرز مثله، لأن اليد لا تقطع إلا أخذ إذا أخذ النصاب، وهو قليل جدا هذا النصاب إذا أخذ من حرز مثله. النقود ليس حرزها الجيب، النقود حرزها الصندوق والقفل، فإذا أقفلت غرفة والمال فيها وجاء وكسر هذه الحجرة ودخل وأخذ المال، هذا هو الذي تقطع يده. إذن ما كل سارق تقطع يده، وإنما تقطع يد السارق الذي يتعمد هذه السرقة بهذه الصورة. زمان قبل سنوات في هذه في هذا المسجد قبل هذه الزيادة كانت الدكاكين حول الحرم، إذا كان في أحد من كبار السن كان يحج في تلك الفترات كانت الدكاكين أمام المسجد، إذا أذن المؤذن أشوف شيبة يحرك رأسه ربما أنه قد شاهد، إذا أذن المؤذن صاحب الدكان يمد الخرقة يمدها على نفس الباب ويأتي يصلي. طيب لماذا؟ كان يسألوني بعض الناس في أيام الحج ذاك التاريخ، وعندنا ندرس طلاب في الجامعة الإسلامية زمان يعني قبل 30 سنة، يسألون عن هذا ما هو؟ قلنا هذا ببركة تطبيق الحدود، لأن كل واحد يمد يده يعرف أن الناس تقطع فلهذا يحافظ على يده، ولهذا بعض الناس الذين جاءوا من الخارج وشافوا الأموال موجودة كذا وظنوا الأمر سهل أرادوا أن يأخذوا ويعودوا بسرعة فوقعوا في الشباك كما يقال، فأراد قال بس أنا برجع لبلادي خلاص ما عاد أريد شيء، قالوا نقطع يدك وترجع، يدك هذه تقطع ومع السلامة ترجع، أنت سترجع من غير لكن اليد لابد أن تقطع. إذن الذين يقولون أن قطع اليد وحشية ومعنى أن الناس يصبحون ما عندهم اليد واحدة وبترن أيديهم ما عاد يعملون، أنا أقول للإخوان الزوار دائما في الحج وفي غير الحج هذه المناسبات انظروا هل تجدون حد يده مقطوعة، يعني هل أيدي الناس مقطوعة تشوفون شيء؟ ما في واحد يده مقطوعة أبدا على الإطلاق، الأيدي كما هي سليمة لأن صاحبها يحافظ عليها لأنه يعلم إذا مدها إلى هذا المحذور فستقطع. إذن هذه بركة الحدود، حينما يقولون هذه اليد إذا قطعنا هذه وحشية لأنه اعتدينا على هذا الإنسان لابد الحافظ على حقوقه، نسألهم هذا الرجل جاء ودخل هذا البيت، جاء والرجل نايم بين أهله فتسلق على الجدار ودخل كشف على عاره وروعهم وهو مستعد لأنه إذا قاومه صاحب البيت فسيقتله، هو مستعد بسلاحه ثم نجأ ما حدث شيء، إذن هذا الذي سرق وقبض عليه يقولون له حق لا تقطع يده. طيب هذا الذي روعته هذا المسكين الذي في البيت دخل عليه بين نسائه وأولاده وروعهم وعمل ذلك العمل، هذا ليس له حق وهذا الحق المجرم، الحق لهذا المجرم. إذن هذه حقوق الإنسان الذي نسمعها لو طبقت على أساس الحدود الشرعية فستكون حقوق طيبة جدا، لكن كونها تأخذ المجرمين وتمنع أن تقام عليهم الحدود بهذه الحجة هذه مخالفة أولا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا عند المسلم، لكن غير المسلم ينظر في المصلحة، هل يعني من المصلحة أن يطلق الناس على ارتكاب هذه المعاصي ويتركون؟ هذا لا يصلح أبدا، كونه يسجن سيسجن فترة وإذا خرج من السجن سيرجع لعمله الأول. إذن القاتل إذا قتل يقتل، والله سمى القتل هذا حياة ولكم في القصاص حياة، إذا عفى عنه صاحب الدم فالحمد لله لا شيء على ذلك أو لا شيء عليه في ذلك، وإن لم يعفو عنه وقتل عمدا فهذا هو الذي يقام عليه الحد أي يقام عليه القصاص فيقتل، هذا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن اعتدى على هذه النفس المعصومة فلا بد أن يقتل، لأن الله عز وجل يقول في كتابه النفس بالنفس النفس بالنفس. هذا إذا كان عمدا، أما إذا كان خطأ فهذا لا يقتل وإنما تكون فيه الدية، يعني القاتل إذا قتل إنسان خطأ ما أراد قتله ومعروفة الطرق التي يبين بها الخطأ فهذا تدفع ديته ولا يقتل ولا يقام عليه الحد، وإنما يقام الحد على الذي قتل متعمدا. يقول المؤلف وما سوى ذلك، يعني ما سوى هذه الثلاثة الأشياء التي ذكرها وهي الزنا بعد الإحصان والردة بعد دخوله في الإيمان وقتل النفس حينما يقتل نفسا مؤمنة، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة، يعني ما يأتي في وقت من الأوقات أن دماء المسلمين حلال بل هي حرام إلى قيام الساعة إلا من ارتكب واحدا من هذه الثلاث الأشياء. ممكن نسمع القارئ يقرأ التعليقات على هذه المقاطع التي ذكرها المؤلف.
صلى الله عليه. قال الشارح حفظه الله تعالى: جاء بمسألة قتل المسلم بعد مسألة النكاح لأن الإسلام جاء بحفظ الأعراض وبحفظ الدماء وبحفظ الأموال. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلما تكلم عن الأعراض في الجمل السابقة بما يتعلق بالنكاح والطلاق انتقل إلى مسألة الدماء.
يعني كما قلنا، هذا المؤلف رحمه الله وإن كان الكتاب في الأصل في العقائد، إلا أنه يتكلم على ما يصلح المسلمين عموما، والدماء والأموال كما سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب في عرفة قال للمسلمين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ هذه الأحكام، وهذه هي التي تحفظ أحوال المجتمعات. يعني هذه الحدود التي تطبق هي التي يكون المجتمع فيها آمنا. أنا أذكر في بعض البلدان، وأنتم أعرف مني أنتم جايين أكثركم من الخارج، ما أحد منكم يستطيع يترك سيارته عند الباب. هذا شيء يعني معروف، لابد يدخلها داخل وعليها كراج ويقفل عليها الباب، وإلا تشال. يعني ممكن على الأقل ينزع كفراتها ويأخذ منها الذي يستطيع يأخذه، هذا شيء معروف. كنا في بعض البلدان وجئنا آخر الليل أنا ومجموعة، استقبلنا الشيخ عمر فلاتة رحمه الله في المطار آخر الليل، وأخذنا في السيارة يودينا. كل مرة ينزل واحد، كلما وصلنا عند بيت الباب على مصراعيه، باب الحوش مفتوح آخر الليل. وكنا في تلك البلاد اللي كنا فيها ما يمكن، يعني حتى لو انطفى الكهرب ما يمكن أنك يعني تقفل الباب وتقفل النافذة، لأنك تحافظ على نفسك أكثر يعني من المال الذي سيأخذ. وهي بلدان إسلامية لكن لا تطبق الحدود، فالحال فيها بهذه الصورة. إذن الآن انظروا، تجدون السيارات في الشوارع، السيارات الفارهة، يمكن يعني مرسيدس من كم قيمته، تجد السيارات موجودة خلاص، سيارتنا كلها برا. ما هو السبب في هذا؟ السبب في هذا أن من مد يده سيعاقب، سيعاقب. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فالمسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم دمه وماله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فمن أعلن الإسلام ونطق بالشهادتين فإننا نقبل منه ذلك ونعتبره مسلما ونجري عليه أحكام المسلمين. فإن كان في قلبه نفاق فإنما هذا بينه وبين الله، الله يحاسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام المنافقين وأجرى عليهم الأحكام الظاهرة.
سمعتم الحديث الذي أشرنا إليه في صحيح مسلم أن الرجل الذي قتله أسامة، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه ذلك القول بأنه قالها خوفا من السيف، قال له: هل شققت عن قلبي حتى تعلم قالها ذلك؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى أنه سمى قال: تمنيت أنني لم أسلم إلا يومئذ. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عامل المنافقين وخبره من الله عندهم بأنهم منافقون، والمنافقون كما تقرون في كتاب الله عذابهم أكثر من عذاب الكفار. الله قال عن المنافقين: في الدرك الأسفل من النار. الكفار في النار لكن هؤلاء في الدرك الأسفل، لأن المنافق ضرره على المسلمين أشد، لأن الكافر تعرفه أنه عدوك لكن هذا يعيش معك ويقول بقولك، فهو يعني ضرره على الإسلام أكثر، لكن أمره إلى الله عز وجل ويعامل على الظاهر. فلا يجوز إطلاق الأحكام على المسلمين حينما يرتكبون المعاصي بأنهم كفروا، هذا لا يجوز إطلاقا، وإنما المسلم معصوم الدم، فإذا ارتكب ما يخرجه من دينه عند ذلك يحكم عليه بهذا الحكم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ولكن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فحينئذ يحكم عليه بالردة، فإن تاب وإلا قتل، حماية للدين. هذا أول مبيحات دم المسلم. والثاني من مبيحات دم المسلم القصاص، النفس بالنفس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص يسبب الحياة مع أنه قتل، لأن القاتل إذا عرف أنه سيقتل أمسك عن القتل، والناس إذا رأوا القاتل يقتل أمسكوا عن القتل فتحقن بذلك الدماء. فالقصاص سبب لبقاء الحياة، وإن كان يقتل فيه المقتص منه فهو قتل يؤدي إلى حياة البقية من المجتمع، ويقل التعدي على الدماء. أما أن يترك القاتل ويقال هذا يتنافى مع حقوق الإنسان ويترك ولا يقتل، فهذا يسبب سفك الدماء واختلال الأمن وترويع الآمنين، ويسبب مفاسد كثيرة، ويكثر القتل ويستشاط الدماء، وتستشاط الدماء. حتى في الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل.
يعني هذا التعبير يقول في الجاهلية، تعرفون الجاهلية قبل الإسلام، والحكم للقبائل، كل قبيلة هي تحكم نفسها، فإذا اعتدى واحد على قبيلة فقتل واحدا منهم، إن أخذوا هذا القاتل هذه القبيلة وسلمته للقبيلة الأخرى التي قتل منها هذا المقتول انتهت القضية، وإن امتنعوا قامت المعركة بين القبيلتين فيقتل عدد كبير، بدل أن يقتل واحد يقتل عدد. فكان يقول: القتل أنفى للقتل، هذا تعبيره، القتل أنفى للقتل، يعني ما دام هذا القاتل سلم وقتل انتهى الموضوع، ليس لأحد أن يعتدي على الآخرين بعدما قتل صاحبه. الله عز وجل سمى، يعني جاء بعبارة أبلغ من كلامهم، فقال: لكم في القصاص حياة، يعني سماه حياة. وحياة كما سمعنا بأنه إذا علم الإنسان أنه سيقتل ما يفكر في قتل الناس، وإنما سيحجب فيحافظ على حياته وعلى حياة الآخرين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: حتى في الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل، قتل المجرم أنفى للقتل في المستقبل. وفي هذه الآية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والذين يقولون القصاص يتنافى مع حقوق الإنسان، نقول لهم: والمجني عليه أليس إنسانا؟ ففي القصاص له حماية لحقه.
لا، هذا ماله خلاص، قد مات راح. نعم، تفضل.
قال حفظه الله تعالى: والثالث من الذين يباح دمهم الثيب الزاني. والثيب هو الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح، فإذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت ويحل دمه بذلك. فهذه هي الأمور التي يستباح بها دم المسلم: إما القصاص النفس بالنفس، وإما زان بعد الإحصان، وإما المرتد الذي يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وفي هذا الحديث: والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي هذا رد على الذين ينكرون حد الردة، مستدلين بقوله تعالى: لا إكراه في الدين. وهذا الاستدلال خطأ، لأن قتل المرتد ليس الغرض منه الإكراه على الدين، وإنما الغرض منه حماية الدين من التلاعب ممن دخل فيه باختياره ثم تركه بعدما شهد أن الدين حق. قوله: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا بد مع الشهادتين من العمل.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الآخر إن شاء الله يوم السبت.